قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حما التوحيد وسده طرق الشرك. قال: باب ما جاء، أي باب الذي جاء فيه حماية النبي صلى الله عليه وسلم حما التوحيد. المقصود بالأصل كلمة حما هو الأرض التي تحمى ويملى أن يرعى فيها غير الحامي، هذا الأصل في كلمة الحما. والمقصود هنا قال حما التوحيد كما في الحديث: ألا وأن لكل ملك حما ألا وأن لكل ملك حما. المقصود به حما التوحيد يعني ما حول التوحيد، يحمي ما حول التوحيد بحيث لا يوقع في الشرك، حما التوحيد وسده طرق الشرك، أي يغلق كل الطرق التي تؤدي إلى الشرك. وهذا داخل في باب أو في أصل عظيم من أصول الشريعة، وهو سد الذرائع، وسد باب سد الذرائع عام سواء في العقائد أو في الفروع، وهو أصل أصيل، وكثير من الأحكام الشرعية منعت من باب سد الذرائع. إذن المقصود هنا بهذا الباب هو الإشارة إلى قاعدة سد الذرائع، أو شيء من قاعدة سد الذرائع، لكنها متعلقة في التوحيد في العقيدة وليس في الفروع. وليعلم أن باب سد الذرائع أمر أصله مباح، لكن يخشى أن يتوصل به إلى محرم، إما يخشى أو يحصل به يتوصل به إلى محرم أو يخشى أن يتوصل به محرم فيمنع من باب سد الذرائع. وهنا في هذه القاعدة كما أشار، أو الحديث التي ذكره، بل الحديثان اللذان ذكرهما من هذا الباب. قال: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا وأعظمنا قولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. يقول ابن الشخير رضي الله تعالى عنه: انطلقت في وفد بني عامر، أي في قومه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، فقلنا: أنت سيدنا. هنا سيد مضافة، أنت سيدنا، وكلمة سيد مأخوذة من السؤدد، أي له سؤدد وفضل وقدر. أنت سيدنا، فقال: السيد الله. إذن حينما قالوا سيدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. هذا من باب سد الذرائع. لماذا؟ لأنهم حينما قالوا أنت سيدنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجرينهم الشيطان حتى يقعوا في باب الغلو والمحرم. إذن كلمة سيدنا مباحة أم لا؟ مباحة. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، ليس فقط سيد هؤلاء، بل هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. وقال صلى الله عليه وسلم: وليقل سيدي ومولاي كما مر بنا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في قصة سعد: قوموا لسيدكم. إذن كلمة سيد أو سيدنا الأصل فيها أنها مباحة، لكن إذا كانت تؤدي إلى مفسدة فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. والظاهر أن النهي هنا ليس نهي تحريم كما يدل عليه الحديث. فقال: السيد الله. يرحمك الله. السيد الذي له السؤدد المطلق هو الله تبارك وتعالى، فهو المالك المتصرف. السيد الله تبارك وتعالى، تبارك مأخوذة من البركة وهي اجتماع الخير، إذا خصال الخير العظيمة هي لله عز وجل، وتعالى مأخوذة من العلو، فهو فربنا تبارك وتعالى له العلو المطلق، علو القدر وعلو الذات وعلو القهر، فكل العلو له تبارك وتعالى. قال قلنا إذن السيد الله، هل يطلق على المخلوق السيد؟ الصواب الجواز، لا بأس أن يقال فلان، إما مضافا كما قلت صلى الله عليه وسلم سيدي، وقوموا إلى سيدكم سيد ولد آدم، أو بالألف التعريف السيد. ولعله مر إذن كلمة السيد هي من أسماء الله عز وجل، السيد من أسماء الله عز وجل، ومر بنا قاعدة جواز إطلاق ما أو جواز إطلاق أسماء الله تبارك وتعالى على المخلوق. العزيز يطلق على الرب تبارك وتعالى ويطلق على غيره، الرحيم كذلك، فالمختص بربنا تبارك وتعالى لفظ الجلالة والرحمن. وما أضيف مما يدل على اختصاص بربنا مثل مالك يوم الدين، خالق الخلق ونحو ذلك من الأشياء التي هي من خصائصه، لكن أصل الأسماء التي تسمى بها ربنا تبارك وتعالى يجوز أن يطلقها على غير الرب تبارك وتعالى. فكما أن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فكذلك أسماؤه لا تشبه أسماء المخلوقين، إنما هو الاشتراك باللفظ. قال قلنا وأفضلنا، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم الأفضل، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أخشاكم وأتقاكم لله لأنا، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل في ميزان الدنيا نسبا، وأفضل عند ربه تبارك وتعالى لأنه أتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأعظمنا طولا، من معاني الطول الغنى، أي أنت عظيم، بل أنت أعظمنا طولا أي غنى وقدر. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم، لعل بقولكم السابق والله أعلم، أو رسول الله، أو بعض قولكم، أي اتركوا بعض هذه الألفاظ التي فيها مدح، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، لأن الإطراء ربما يضر المادح فيصل إلى حد الغلو، فلذلك صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا يضر بالممدوح، إذا كان عنده ضعف إيمان ربما ضر به المدح ودخله شيء من العجب والكبر. قال ولا يستجرينكم الشيطان، أي الشيطان لا يزال بكم في باب المدح والثناء حتى تخرجوا عن الأمر المباح لأمر محرم. إذن أيضا نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يستجرينكم الشيطان، إن هذا النهي للإرشاد من باب سد الذرائع، لأنكم إذا بدأتم في هذا المدح ربما تجاوزتم المشروع. قرره أبو داود بسند جيد، وكما الأصل أن أهل العلم إذا قالوا إذا صحوا السند ونحو ذلك الأصل فيه صحة الحديث، هذا الأصل، لكن لنعلم أن صحة السند لا تقتضي صحة الحديث. لماذا؟ لأنه قد يكون شاذا أو قد يكون معلول، لكن الأصل إذا أطلق أهل العلم المتقدمون صحة السند أو تجويد السند أو نحو ذلك فالأصل فيه تصحيح الحديث. فلذلك نجد أن بعض العلم كثيرا ما يطلقون على أي يحكمون على السند، مثلا أتبي مثال الحاكم في المستدرك، كل قوله ماذا به؟ يقول حديث صحيح الإسناد، على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما ونحو ذلك، أو يقول صحيح إسناده، ماذا هل يقصد فقط الحكم على صحة السند فقط؟ لا والله أعلم، إنما يقصد الحكم على الحديث. إذا جاري على لسان أهل العلم أنهم يصححون السند ويقصدون به ماذا؟ صحة الحديث. لكن كما قلت لكم خصوصا من المتأخرين، إذا رأينا طالب علم قال إسناده صحيح ماذا به؟ يحتمل أيضا، يحتمل الصحة، يحتمل أيضا أمرا آخر، أنه حكم على السند ولم يبحث في الأحاديث، والحكم على السند بحد ذاته ليس دليل على الصحة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. عن أنس رضي الله عنه أن ناسا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأعم الأغلب أنهم لا يذكرون صاحب القصة، من الأسباب أنه قد يكون في عدم الذكر مصلحة لصاحب القصة، وأيضا وهذا هو المهم وهو الكثير، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالحكم ليس مختصا بصاحب القصة فيذكر، إنما هو حكم عام. فقال يا أيها الناس، خطاب عام، قولوا بقولكم، أي قولوا بقولكم المعتاد، بل قالوا يا رسول الله يا خيرنا، قالوا يا رسول الله أولا، هذا الأصل أن ينادى برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خيرنا، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم خير الناس، بل هو خير الآدميين صلى الله عليه وسلم. قال وابن خيرنا، نرجع للنحو، نذكر النحو أم لا؟ يا حرف نداء، خيرنا منادى منصوب، لماذا نصبناه ولم نبنه؟ نقول يا زيد مبني أم لا على الضم، وهنا نقول يا خيرنا نصبناه ولم نبنه، أتذكر؟ نعم، لا لأنه مضاف، مر بنا أن العلم حتى المضاف مثل عبد الله تقول يا عبد الله، عبد الله علم، ومع ذلك تنصب ولا تبنيه مثل زيد تقول يا زيد، لماذا؟ لأنه مضاف. قال وابن خيرنا، نفسها ابن هنا منادى منصوب معلش نصب الفتحة لأنه مضاف، ابن مضاف وخير مضاف إليه. قول خيرنا، أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، كما تعلمون أنه مات كافرا، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من أهل النار، فلا شك أنه ليس بخيرهم، ليس بخير لأنه كافر، إلا أن حملت الخيرية بخيرية النسب، خيرية النسب، فلا شك أنه من خيار العرب نسبا، وإن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس مشهورا عندهم بعد الإسلام التفاخر بالأنساب. وسيدنا كالتي قبلها، وابن سيدنا نفس الكلام السابق، النبي صلى الله عليه وسلم سيد، أما أبوه فليس سيدا لهم كما قلت لأنه كافر. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، أي قولوا لعله بقولكم الأول يا رسول الله، وهنا من باب سد الذرائع والله أعلم، كما أشار إليه الحافظ حمى التوحيد، لأن هذا المدح وهذا الإطراء قد يصل إلى حد الغلو، ويعطى صلى الله عليه وسلم أو يرفع منزلة ليست بمنزلته، كما هو مشاهد من بعض الغلاة. أنا محمد، وفيه أن الواحد منا إذا سئل وإن كان له قدر وفضل أن يقول أنا فلان، من معك فلان، يكلمك فلان ونحو ذلك، ويتجنب الألفاظ التبجيل والتي يصدرها على نفسه. أنا محمد عبد الله ورسوله. إذن أعلى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية، بل أعظم مقامات الخلق أن يكونوا عبادا لله عز وجل. وما من شخص يفر من عبادة الله عز وجل إلا ويقع في عبادة غيره. إذن لا ينفك الآدمي من العبودية، لكن إن أعانه الله عز وجل أصبح عبدا لله، وإن لم يعان أصبح عبدا لغير الله عز وجل. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، قول ما أحب إطراءه صلى الله عليه وسلم ومدحه فوق منزلتي محرم. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. إذن يثنى عليه ويمدح، لكن لا يتجاوز القدر الذي شرعه الله عز وجل وبوه إياه. وفي هذا الحديث رد على من غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدحه حتى ربما أنزلوه منزلة الرب تبارك وتعالى، سواء في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية. قال رواه النسائي بسند جيد. قال في المثالة، نعم كيف، نعم نفس الكلام يعني كالذي قبله، الحديث ثابت إن شاء الله، والتجويد تجويد السند، وهذا ظاهر يعني الحكم بصحة هذا الأصل. إذا جود أهل العلم المتقدمون السند غالبا يقصدون صحة الحديث، وتجويد السند أقل من رتبة تصحيح السند. قال الثانية، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، ماذا يقول؟ يقول السيد الله. وهذا الظاهر والله أعلم أنه من باب الاستحباب ولا عليه وليس على سبيل الوجوب. قال الثالث، قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. لماذا؟ لأن لا يزال الشيطان يتدرج بهم من المباح حتى يوقعهم في المحرم. الباب الذي بعده وهو خاتمة الكتاب، ولعل الشيخ رحمه الله تعالى ختم هذا الكتاب بهذا الباب لبيان قدر الله عز وجل وبيان عظمة الخالق تبارك وتعالى ووجوب أن ينزل مثل هذه المنزلة، فلا يشاركه أحد من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره، أي ما قدر الله عز وجل القدر الواجب له، والقدر هو إعطاء المقدور حقه من التقدير، أن ينزل منزلته. فلذلك وما عظم الله عز وجل حق التعظيم، وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق التعظيم الذي يستحقه. قال والأرض، الأرض معروفة، جميعا، جميعا هنا حال، أي حالة كونها جميعا. قبضته أن يقبضها تبارك وتعالى بيده يوم القيامة، أي وسيأتي بيان لهذه الآية. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. قال: جاء حبر. الحبر حديث الصحيح، الحبر هو من علماء اليهود، وكل عالم يسمى حبر، فلذلك يقال حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله. من الأحبار أي من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لا ينادونه يا رسول الله، مع أنهم يعلمون صدقه: يا محمد، إنا نجد أن الله، إنا نجد، لعله في التوراة أي وجدنا وقرأنا، أن الله يجعل السماوات على إصبع أي يوم القيامة، السماوات السبع على إصبع، وفيه عظم الخالق تبارك وتعالى. السماوات السبع هذه الكوكب أو هذا الشيء العظيم يجعل الله عز وجل على إصبع، والأراضين على إصبع أيضا، هذا الكوكب العظيم يجعله ربنا تبارك وتعالى إصبع. ويؤخذ من هذا الحديث إثبات الإصبع لله عز وجل، ويقال للنفاة: أأنتم أعلم أم الله؟ ربنا تبارك وتعالى أثبت لنفسه ذلك فنثبته، لكن لا نقول كأصبع الآدميين صفته كيف وفيه كيف وكيف وكيف، إنما نثبت ما أثبته ربنا تبارك وتعالى لنفسه. قال: والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع. كما هو معلوم أن الشجر والماء والثرى كلها من الأرض أم لا؟ فيحتمل الله أعلم على إصبع أي الجنس، يعني المجموع على إصبع، والله أعلم. قال: وسائر الخلق على إصبع، عندنا سماوات وعندنا أرض وعندنا ما بين ذلك. فيقول: أنا الملك. يقول متى؟ يوم القيامة. إذن لا مالك إلا الله، المالك الحقيقي هو ربنا تبارك وتعالى. فلما يقول أنا الملك، هناك لا يتكلم أحد أو ينازع الله عز وجل في ملكه. لماذا؟ لأن الخلق كلهم جميعا على هيئة واحدة، حفاة عراة غرلة، متساوون في المحشر. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي إقرارا لذلك. إذن قد يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا من باب الضحك، فإذا ضحك هذا إقرارا لفعله. قال: حتى بدت نواجذه أي ظهرت أضراسه. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك أحيانا وكان يتبسم، الغالب عنده التبسم، لكنه ربما ضحك أحيانا صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه كما في هذا الحديث وغيره. قال: تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ. قال: ثم قرأ أي بعد قول الحبر. وفيه أو يفهم من هذه الرواية أن الآية نزلت، كانت قد نزلت قبل ذلك، أي قبل اتيان الحبر، ومر بنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة ومن بعدهم إذا قرأوا القرآن في باب الاستدلال أو الاستشهاد لم يكونوا يستعيذون ولا يبسملون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذن هذه الآية يبينها الحديث السابق، والآن هذا خبر من أهل الكتاب أم لا؟ أصبح حديثا بأي شيء بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، كما أن الشيطان حينما أخبر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بفضيلة قراءة آية الكرسي ليلا أنه لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، حينما قره النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت ماذا بها؟ سنة وحكما شرعيا. قال وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع، هنا قال الشجر فقط وهنا قال والجبال والشجر أم لا؟ ولعل هذا مما يقوي والله أعلم المقصود به الجنس أي الأرض وما عليها تكون على إصبع. قال ثم يهزهن، أي ربنا تبارك وتعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يهز هذه المخلوقات العظيمة لأنها عند ربنا تبارك وتعالى يسيرة صغيرة، فيقول أنا الملك أنا الله يوم القيامة سبحانه، وكما أسلفت قبل قليل لا مجيب لا أحد ينازع ربنا تبارك وتعالى في ملكه، فيقول بل أنا الملك أو أنا شريك لك. قال وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع، السماوات على إصبع. قال والماء والثرى، وفي الحديث السابق أو في الرواية الأولى قال الثرى فقط على إصبع، ثم قال والماء على إصبع أم لا؟ وهنا جعل الماء والثرى على إصبع، والثرى ما هو إلا من الأرض، وهذا كما سبق قبل قليل لعل يقصد الله على ما الجنس، فتكون الأرض على إصبع والسماء على إصبع أو السماوات السبع على إصبع والله أعلم. سم كيف الثرى هو الرمل الرطب، هذا المقصود به. كيف تكون الأرض وما عليها على إصبع والله أعلم، والسماوات السبع السبع ومن فيهن على إصبع. قال أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم، أي أخرج أصل الحديث ذكره في أول. قال أقول ما تعد، لأن كما قلت قبل قليل الروايات الآن مختلفة، فهل هو المقصود على أصبع هنا الجنس أما إثبات الأصبع فثابت لربنا تبارك وتعالى، أما عددها الله أعلم. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. قال ولمسلم من ابن عمر مرفوعا، أي الحديث في صحيح مسلم. قال يطوي الله السماوات يوم القيامة، الطوي معروف وهو الطي، يطوي الله السماوات أي السبع، السماوات السبع يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه، مر بنا قبل قليل يضعها على أصبع والآن يأخذها بي شيء بيمينه تبارك وتعالى. قال يأخذهن بيده اليمنى، فيه إثبات اليد لله عز وجل على وجه يليق بجلاله، حديث ابن مسعود فيه إثبات الأصبع أو الأصابع، وهذا الحديث فيه إثبات اليد اليمنى. ثم يقول أنا الملك، المالك الحقيقي هو ربنا تبارك وتعالى. أين الجبارون، أي يتجبر بقوته وعظمته فيظلم الخلق، وسبحان ربنا تبارك وتعالى على جبروته لا يظلم عباده، وهذا من كمال عدله تبارك وتعالى. أين المتكبرون؟ المتكبرون نسأل الله السلامة في هذا الموطن كالنمل يدوسهم الناس بأقدامهم، فالجزاء من جنس العمل. ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، أيضا الأراضين السبع تطوى ثم يأخذهن بشماله. في هذا الحديث بات الشمال لله أم لا؟ والحديث مسلم، إلا أن البيهقي رحمه الله تعالى حكم على ذكر الشمال بالشذوذ، حكم على رواية الشمال بالشذوذ، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفيه أيضا فائدة كما مر بنا إذا قلنا بشذوذ هذه الرواية، أن مسلم هو أصح الكتب بعد صحيح البخاري، لكنه لا يخلو من رواية ماذا بها محل نظر بين أهل العلم، وكذلك صحيح البخاري. قال وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. قوله روي أفاد لنا أن هذا الحديث ماذا به، أو هذا الأثر ماذا به، ضعيف. عن ابن عباس قال ما السماوات السبع، إذن السماوات سبع. والأراضون السبع، إذن الأراضون أيضا سبع. وأراضون أيضا مر بنا أنها مال بها إعرابها ملحقة بجمع المذكر السالم، إذن هنا مرفوعة وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. قال الأراضون السبع في كف الرحمن، في الحديث السابق باليد، هنا قال كف، إلا كخردلة. الخردل هو نبات معروف تكون يعني بذرة الخردل والله أعلم، وهي بذرة صغيرة. إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا الحديث أو هذا الأثر ضعيف، لكن يدل عليه حديث، أي على معناه حديث ابن مسعود السابق وهو في الصحيحين، إذن يدل على عظم الخالق تبارك وتعالى، وأن هذه الأجرام العظيمة الكبيرة في أمام الخالق تبارك وتعالى صغيرة جدا. والأثر لو ثبت لكان له حكم الرفع، لأنه مما لا يقال بالرأي. قال وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى حدثني يونس ابن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال ابن زيد، أي عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، حدثني أبي، أبوه زيد ابن أسلم. وعبد الرحمن ابن زيد ضعيف، بل ضعفه شديد، وأبوه تابعي، أبوه تابع. إذن ماذا يكون هنا؟ الحديث مرسل وضعيف أيضا، إذن مرسل ضعيف. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة. ربنا تبارك وتعالى يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض أم لا؟ إذن المعنى صحيح لكن السند ماذا به؟ ضعيف. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة. إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو ما يكون يأخذه المحارب، وهو سلاح دائري، يعني أقرب إلى ما نعرف حنا بالصحن، يتقي به الضربات المحارب. والدرهم هو من دراهم من فضة، يعني قريبة من الريال المعروف عندنا، الريال المعدني. الآن لما نأتي بسبع ريالات معدنية نجعلها في صحن كبير، ماذا بها؟ لا شيء. فكذلك السماوات السبع. قال ألقيت في ترس، لكن كما قلت لكم إسناده ضعيف. فقال أبو ذر رضي الله عنه، نعم عندي، وقال أبو ذر، نعم لا عندي وقع أبو ذر. على كل حال الأثر الذي بعد، الحديث الذي بعد أيضا لا يخلو من ضعف. قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد. السابق مقارنة السماوات بالكرسي أم لا؟ أما هنا مقارنة الكرسي بالعرش، والعرش هو سرير العرش في كلام العرب، هو سرير الملك، والمقصود به بالعرش هو ما يستوي عليه ربنا تبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى. قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. فلات هي الأرض الصحراء الكبيرة، إذا رمت حلقة من حديد ماذا بها؟ لا شيء. فكذلك مقارنة أو حجم أو سعة الكرسي بالنسبة لسرير للعرش الذي يستوي عليه ربنا تبارك وتعالى أيضا، وهذا يدل على عظم العرش. لكن كما قلت لكم أيضا هذا الحديث لا يخلو من ضعف. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والماء فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال: وله طرق. قال: بين السماء الدنيا والتي تليها. إذن السماوات سبع، الدنيا هي التي ذكر ربنا تبارك وتعالى أنها التي زينت بمصابيح. قال: بين السماء الدنيا والتي تليها، أي السماء الثانية، 500 عام، أي مسيرة 500 عام، والمقصود الله أعلم مسيرة 500 عام بالنسبة للإبل. وبين كل سماء وسماء 500 عام، أي مسيرة كل سماء وسماء 500 عام. ولم يذكر هنا كثافة السماء في هذا الحديث، سيذكر في الذي بعده. وبين السماء السابع والكرسي، إذن الكرسي بعد ذلك، وبين السماء السابع والكرسي 500 عام أيضا، أي مسيرة 500 عام. وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. إذن هذا أيضا يدل على علو ربنا تبارك وتعالى، وأنه لا تحده فيها تبارك وتعالى. إذن الرحمن على العرش استوى، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وفي إثبات الفوقية لله تبارك وتعالى. قال لا يخفى عليه شيء من علمكم، بل لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، سواء كانت أقوالا أو أعمالا، وفيه عظم ربنا تبارك وتعالى وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه خافية. وهذا موقوف عن ابن مسعود أم لا، لكن له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للرعاي فيه. قال أخرجه ابن مهدي، أي عبد الرحمن بن مهدي شيخ البخاري رحمه الله تعالى وغيره، عن حماد بن سلمة الإمام المعروف العابد، عن عاصم ابن أبي النتود المقري، عن زر ابن حبيش، عن عبد الله بن مسعود. قال ورواه بنحوه المسعودي. المسعودي هو من أحفاد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن ابن عبد الله، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن عاصم ابن أبي النتود وعاصم البهدلة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله. يقول عاصم رواه، أو حماد بن سلمة رواه عن عاصم أم لا، والمسعودي رواه، حماد بن سلمة رواه عن عاصم عن زر، والمسعودي روى عن عاصم عن أبي وائل. وفي الحقيقة لم أرجع إلى طرق الحديث كلها، لكن أتكلم على الطرق التي بين أيدينا الآن. عاصم ابن أبي النتود صدوق له أوهام، والمسعودي أيضا نحو ذلك، وحماد بن سلمة إمام لا يقارن به. فهل الاختلاف هنا من ابن أبي النتود، يعني هذا وهم من أوهامه، تارة يجعله عن زر وتارة يجعله عن أبي وائل، أو أخطأ المسعودي؟ يحتمل والجزم بأمر ماذا به، لابد من الرجوع طرق الحديث والبحث فيها، وأيضا الرجوع إلى كلام أهل العلم أيضا، لا يكتفي طالب العلم فقط برأيه هو. فكم من طالب علم معاصر نراهم يقعون في خلل عظيم، وربما ضعفوا أحاديث لم يسبقوا إليها، بسبب ماذا؟ أنهم يتعاملون مع قواعد بحتة، وعلم الحديث ليس مجرد قواعد، لا، أيضا مع القواعد والقواعد أغلبية لابد من رجوع كلام أهل العلم والنظر في أقوالهم وآرائهم. وفيه فائدة، عاصم ابن أبي النتود إمام في القراءة أم لا، أما في الحديث ففيه شيء من الضعف أم لا في ضبطه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام في الفقه، ومع ذلك بعض المحدثين يلينه، وهذا نستفيد منه فائدة. ما يلزم الشخص أن يكون عالم في كل باب أو إمام في كل باب أم لا، قد تحسن باب أو أكثر من فن من فنون العلم، لكن قد لا تحسن الآخر. إذا علينا أن نعرف قدر أنفسنا، ولا نتكلف في كل باب ولا بد أن نتقن كل باب، لا، قد يفتح لك في باب والباب الآخر لا يفتح لك فيه، فلا تتكلف في أمر لا ترى نفسك فيه. وقد قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قال قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، أي في العلو، الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى له كتاب العلو ويرويه بالأسانيد، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال وله طرق، ما رجعت إلى هذه الطرق والنظر فيها. قال حيث يتم الترجيح. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون؟ لا شك أنهم لا يدرون أم لا. وفيه فائدة جلب انتباه المتعلمين قبل أن يلقى عليهم العلم وقبل أن يعلموا حتى يستحضروا ويعوا ما سيقال لهم. كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله قال بينهما مسيرة 500 سنة، هذه في زيادة. الآن بين كل سماء والسماء في الحديث السابق أم لا؟ هذا في بين السماء والأرض وهذه زيادة 500، أي مسيرة 500 سنة. الحديث السابق بين السماء الدنيا والتي تليها أم لا؟ وهنا لا، قبل ذلك، بين الأرض وبين السماء مسيرة 500 سنة. قال ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، 7 سماوات كما مر بنا. وكتف كل سماء أي حجم وسم كل سماء مسيرة 500 سنة، إذن أيضا هذه زيادة على التي الحديث السابق. قال وبين السماء السابع والعرش بحر، هو الماء الذي ذكر قبل قليل، بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض أي مسيرة 500 سنة. قال والله تعالى فوق ذلك سبحانه وتعالى. ولما يقول ربنا تبارك مساك الله بخير، لما يقول فوق لا يعرف من الفوقية للعلو أم لا، هذا أيضا فيه إثبات علو ربنا تبارك وتعالى. قال وليس يخفى عليه شيء، هنا نكرة في سياق النفي، ليس نفي أم لا، فتعم أي لا يخفى عليه شيء صغير ولا كبير في بر أو بحر في ليل أو نهار من أعمال بني آدم ومن غير أعمال بني آدم. وفيه سعة علم الله عز وجل وسعة اطلاعه تبارك وتعالى. أخرجه أبو داود وغيره. عندكم تخريج الحديث، دراسة الحديث ما رجعت اللي أذكرنا حديث ضعيف، هذا اللي أذكر كنت أكد تم اللي هو حديث أبي داود. الأخير يا بفاك، نعم، إذا قال حسن غريب يدل على ضعفه، نعم، فقط ما حكم على الحديث إلا ذكر أن الحديث إسناده ضعف. قال بعد أن انتهى من المسائل والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونحمد الله عز وجل أن يسر لنا تدارس هذا الكتاب، وصلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل الأوقات التي قضيناها في ميزان حسناتنا، وأن يكون من العلم النافع الذي ننتفع به في دنيانا قبل أخرانا، وأيضا من العلم الذي نبلغه الناس كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغوا عني ولو آية، لا سيما هذا الباب اللي هو توحيد العبادة، الخلل فيه عند طائفة كثيرة من الناس عندهم خلل في هذا الباب، سواء فيما يتعلق بصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل أو إطراء النبي صلى الله عليه وسلم و إنزاله أكثر مما أنزله ربه تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.